الصدور
دعونا ننادي مولى جليلا
مولى جليلا
العشرة ضحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. واشنطن تقول أنها قتلت قياديا في داعش بأفغانستان، وحصيلة تفجير مطار كابول ترتفع إلى 175 قتيلة. السيد حسن نصر الله يؤكد أن المشروع الأمريكي في المنطقة بدأ يتهاوى بشكل كامل. وقمة لدول الجوار العراقي في بغداد، وسقوط 3 صواريخ على قاعدة أمريكية جنوب البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجهت القوات الأمريكية ضربة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قيادي بارز بعصابة داعش الإرهابية. وأفادت مصادر إعلامية مطلعة أن الطائرة الأمريكية قصفت مركبة القيادي ذاته، مشيرة إلى وجود شريك آخر في السيارة مع الشخص المستهدف. من جهتها طالبت السفارة الأمريكية في كابول جميع رعاياها بعدم الاقتراب من مطار كابول، فيما حذرت إدارة الرئيس جو بايدن من أن الأيام المقبلة ستكون الأكثر خطورة على حد قولها. وشهدت المنطقة المحيطة بالمطار مؤخرا انفجارين كبيرين أسفرا عن مقتل أكثر من 170 شخصا، بينهم 13 جنديا أمريكية، وإصابة العشرات بجروح. هذا وصار الانفجار الذي وقع في مطار كابول في عملية الإجلاء بعدما شرفت المهلة المحددة من قبل حركة طالبان على الانتهاء نهاية الشهر الجاري. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن عمليات الإجلاء في كابول ستتواصل لنقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى نهاية المهمة. التفاصيل في التقرير التالي.
الانفجار الذي وقع في مطار كابول سارع في عملية إجلاء القوات الأجنبية بعدما شارفت المهلة المحددة من قبل حركة طالبان على الانتهاء نهاية الشهر الجاري. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أكد أن عمليات الإجلاء في كابول ستتواصل لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى نهاية المهمة، كاشفا عن وجود 150 مواطنا أمريكيا إضافة إلى 1800 موظف أفغاني في السفارة الأمريكية يتعين نقلهم إلى مطار كابول وإجلاءهم من البلاد. وزير الدفاع البريطاني بن فارس أكد أن عملية الإجلاء التي تقوم بها بلاده في أفغانستان ستنتهي خلال بضعة ساعات، معربا عن أسفه الشديد لعدم تمكن بلاده من إجلاء الجميع خلال هذه العملية.
أريد أن أؤكد أن التهديد بشن هجوم إرهابي هو أحد القيود التي كنا نعمل في ظلها على عملية الإجلاء الكبيرة التي كانت جارية. سنواصل تلك العملية التي شارفت على النهاية بأقصى سرعة، والمملكة المتحدة ستركز الآن على إخراج ما تبقى من الأشخاص من أفغانستان. نأمل من طالبان بالسماح للآخرين بالمغادرة بعد تاريخ الانسحاب نهاية الشهر الجاري.
ألمانيا أكدت انتهاء مهمة الإجلاء العسكرية.
إن جميع الجنود الألمان وأعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفيدرالية تم نقلهم جوا من كابول، وحتى بعد انتهاء مهمة الإجلاء العسكرية سنبقى مسؤولين عن الأشخاص العالقين في أفغانستان، لأن تمديد المهمة في كابول غير ممكنة بسبب الوضع الأمني وقرار طالبان بعدم السماح بتمديدها المهلة لما بعد نهاية الشهر الجاري.
وزير الدفاع الإسترالي بيتر داتون قال إن جميع أفراد جيش بلاده غادروا أفغانستان قبل الهجوم.
خلال هذه الأيام التسعة نجحنا في إجلاء أكثر من 4000 شخص من أحد أخطر الأماكن على وجه الأرض. لقد تمكنا من ضمان مغادرة بقية الموظفين الأستراليين على مدار الليلة الماضية قبل وقت ليس ببعيد من الأحداث الرهيبة التي وقعت الليلة الماضية.
الحكومة الإسبانية أعلنت انتهاء عملية الإجلاء من أفغانستان، ومن المتوقع أن يهبط آخر من تم إجلاؤهم في قاعدة عسكرية بالقرب من مدريد. وقالت الحكومة في بيان أن طائرتين عسكريتين تقلان إسبانيين من كابول وصلت إلى دبي.
إلى لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله أن الانتصار الذي حققته المقاومة في لبنان لم يأتي بالمجان، وإنما بفعل التضحيات والصبر والصمود. وفي كلمة له في الذكرى السنوية الرابعة لتحرير الجرود الشرقية، ذكر سيد حسن نصر الله أن مشروع داعش تمثل في السيطرة على سوريا، وكان لبنان جزءا من مشروعه، مضيفا أن داعش حظي بدعم دولي وإقليمي وتسهيلات كبيرة. وقال نصر الله إن السفارة الأمريكية منعت الدولة اللبنانية من مواجهة داعش بالتهديد بوقف المساعدة الأمريكية عن الجيش اللبناني. وأكد أن المشروع الأمريكي في المنطقة يتهاوى بشكل كامل، مشيرا إلى أن ما يحصل في أفغانستان هو مشهد لهزيمة أمريكا الكاملة في المنطقة. كما أكد السيد نصر الله أنه في معركة تحرير الجرود سواء في الجزء السوري أو اللبناني يعود الفضل للجمهورية الإسلامية في توفير السلاح والإمكانات والدعم اللوجستي في مقابل تقديم أمريكا الدعم لداعش ومنعها الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني من مواجهة الإرهابيين. نستمع إلى حديث السيد نصر الله في هذا الخصوص.
هنا أيضا يجب أن نذكر أن قتالنا سواء في الجزء اللبناني لتحرير هذه الأرض أو في الجزء السوري لتحرير هذه الأرض، نحن قاتلنا من الجهتين، من الميلتين، شبابنا ومقاتلينا كانوا. سلاحنا وإمكاناتنا ودعمنا اللوجستي الحقيقي يعود الفضل فيه إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. مجددا إيران تدعم وتساند وتحمي، وفي المقابل أمريكا تصنع داعش، وأمريكا ترسل داعش إلى المنطقة، وأمريكا تمنع اللبنانيين والدولة اللبنانية من حسم المعركة مع داعش في جرود البقاع وجبال لبنان في الحدود الشرقية. هذه هي الحقيقة. اللي عنده شيء تاني كمان فيه تفضل. هذه على كل تجربة كانت تجربة مهمة جدا لحماية لبنان وتحرير الأرض، للتحرير وللحماية ولمواجهة العدوان. تجربة جديدة سجلت لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة. ومجددا مثل ما بنحكي ب 14 آب، مثل ما بنحكي ب 25 أيار، لما بنحكي ب 25 أيار عن تحرير الجنوب عام 2000، لما بنحكي ب 14 آب عن الانتصار في مواجهة حرب تموز، اليوم كمان بدنا نرجع نحكي منطق. كل الذين لهم وجهة نظر أخرى فليقدموا لنا دليلا أن الذي قام بتحرير حدودنا الشرقية وإبعاد نهائيا إبعاد الخطر عن البلدات في بعلبك الهرمل وعن البقاع وعن لبنان وأسقط هذا المشروع، خلي يقولوا لنا مين. نحن عم نقول مين، هن مين بيقولوا؟ مجلس الأمن الدولي، نرجع نفس السيمفونية، المجتمع الدولي، أمريكا، الاتحاد الأوروبي، الناتو، منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، مين؟ من الذي قدم هذا الإنجاز وهذا الانتصار وهذا التحرير حتى هلأ فيكم تطلعوا على المنطقة فوق وتشوفوا على امتداد السلسلة الشرقية والجرود الناس آمنون مطمئنون بيطلعوا على جبالهم وعلى جرودهم وعلى بساتينهم وعلى حقولهم، لا يخافون لا من قتل ولا من أسر ولا من خطف ولا من عبوة ولا من لغم ولا من أي شيء.
إلى العراق، حيث وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد للمشاركة في أعمال القمة لقادة دول الجوار العراقي. وأشارت مصادر محلية أن طائرة ماكرون حطت في مطار بغداد الدولي وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت من قبل السلطات لافتة إلى انتشار جهاز مكافحة الإرهاب بطريقة مكثفة. إلى ذلك توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بغداد على رأس وفد للمشاركة في المؤتمر الذي من المقرر أن يعقد اليوم بمشاركة عدد من رؤساء ومسؤولي دول الجوار الإقليمي للعراق. للمزيد حول مؤتمر دول جوار العراق الذي يعقد اليوم في بغداد نتابع التقرير التالي.
تتجه الأضواء إلى العراق بانتظار ما ستؤول إليه قمة بغداد التي يحضرها عدد من الدول الإقليمية والعالمية، حيث يأمل العراق بأخذ دور ريادي في المنطقة والتقريب بين الفرقاء فيها. مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يحتضن 9 دول، 5 منها من دول الجوار و4 دول إقليمية وأوروبية. وإلى جانب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يشارك في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بينما سيمثل إيران وفد يترأسه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ويمثل السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزراء يمثلون قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
العراق الذي كان العنوان الخلافي للمنطقة وساحة الصراع يمكن أن يتحول إلى ساحة التلاقي والاشتراك في منظور، وأنا أقول لك كعراقي أيضا هذا لا يمكن أن يحدث بدون تفاهم وتعاون وتكامل مع المنطقة.
وكيل وزارة الخارجية العراقية والمتحدث باسم مؤتمر بغداد نزار الخير الله قال إن بلاده استكملت استعداداتها لاستضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
إدامة الزخم والحضور الدولي والإقليمي في العراق ضرورة لديمومة وتعزيز الدور العراقي ليكون جزء من الحل في المنطقة.
المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف قال إن مسارات وحوارات المؤتمر ستتمحور حول الاقتصاد والاستثمار باعتبارها العامل الأساس والمشترك بين دول المنطقة.
مؤتمر بغداد لن يبحث جوانب أمنية وسياسية، بل سيؤطر لقاعدة المصالح المشتركة في ضوء الفاعل الاقتصادي والجانب الاستثماري.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز علاقات العراق الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابه أمام الاستثمارات وجلب رؤوس الأموال وإنشاء مشروعات في المناطق المتضررة من الحروب والإرهاب. كما يهدف المؤتمر إلى دعم دور العراق في إرساء السلام والأمن وإقامة أفضل العلاقات مع محيطه ومع دول العالم. وقد لا تخرج القمة بنتيجة جديدة، لكن العراق يعول على نجاح المؤتمر في تجسيد رؤيته الاستراتيجية بضرورة خلق تكامل اقتصادي يفضي بعد ذلك إلى حلحلة الأزمات السياسية في المنطقة.
نبقى في الشأن العراقي، حيث أفادت مصادر أمنية عراقية بسقوط 3 صواريخ على منطقة الحدود العراقية الكويتية. وأوضحت المصادر أن الصواريخ المجهولة المصدر أطلقت من داخل أراض عراقية، موضحة أن هدفها كان إحدى القواعد الأمريكية في منفذ صفوان الحدود بين البلدين. إلى ذلك أعلن جهاز الأمن الوطني إحباط مخطط إرهابي في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين عبر عملية استباقية. بيان للجهاز أكد أن الأجهزة الأمنية اعتقلت قائد إحدى الدوريات ومساعده في المحافظة بعد عثورهم على عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة بحوزتهم لاستخدامها في استهداف تجمعات بشرية. شدد وزير الخارجية الإيراني على أن المفاوضات المقبولة بالنسبة لطهران هي المفاوضات التي تأتي بنتائج ملموسة وعملية مصبوحة بضمان حقوق ومصالح الشعب الإيراني. وخلال محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، جدد حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على التزام طهران بمبدأ الحوار البناء في إطار الدبلوماسية المتوازنة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: واشنطن تقول إنها قتلت قياديا في داعش بأفغانستان، وحصيلة تفجير مطار كابول ترتفع إلى 175 قتيلا. السيد حسن نصر الله يؤكد أن المشروع الأمريكي في المنطقة بدأ يتهاوى بشكل كامل. وقمة لدول الجوار العراقي في بغداد، وسقوط 3 صواريخ على قاعدة أمريكية جنوب البلاد. أشكر جميل متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا يأتيكم برنامج أحمد عنوان ظل الشيطان. كيف نستفيد من نهضة الإمام الحسين عليه السلام؟ هذا البرنامج يأتيكم عند 10:40، يلي ذلك في رحاب كربلاء. عند 11 هناك نشرة خبرية، يليها دنيا الشباب. وعند 12 هناك نشرة خبرية أخرى، يليها بحرين الصمود. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم عند 12:39، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 1:06 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة عند 1:14، بعد ذلك في ذكرى ندماك مدمعي يا أبا عبد الله. الحسين سفينة النجاة عند 1:41. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة أمريكا ومزاعم حقوق الإنسان، تابعونا. مستمعينا الكرام، أمريكا التي تدعي أنها زعيمة العالم وأنها المدافع الرئيس عن حقوق الإنسان، اتضح بما لا يقبل الشك أنها وعبر كل الأرقام والحقائق والإثباتات عدوة حقوق الإنسان وحقوق البشر. وأنها الشيطان الأكبر كما وصفها الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف. فالولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المسؤولة بحق عن كل الجرائم التي تعاني منها الإنسانية، فواشنطن تتحفنا كل عام بتقاريرها الخاصة بحقوق الإنسان. هي ذاتها السبب في حصول هذه الانتهاكات، وهي ذاتها المسبب الرئيس للمجاعات وتفشي الأمراض والحروب والدمار، وهي سيدة الكذب في السياسة والإعلام والنفاق في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهي من أنتجت ومولت الإرهاب بكل عناوينه وبكل مسمياته، وهي التي دابت على حياكة المؤامرات الشيطانية ضد شعوب العالم، وهي التي تقهر الشعوب بالدولارات وحاملة الطائرات والقواعد العسكرية في أربع جهات الأرض، حيث زادت عليها العبثية وقلة الالتزام وتسويق شعارات براقة حول حقوق الإنسان. نعم أعزائي الكرام، كذبة الديمقراطية المزيفة الخانقة لأنفاس البشر هي الأكثر شهرة تتجمع فيها كل الأكاذيب للشيطان، وهي تشكل خارطة عبث أمريكي تجمع حكام صورة اليانكي المتكسرة في العالم، من حروب بدة إلى عقوبات، نهج امتد إلى إيران وفلسطين وسوريا ليرسم معالم صفحات سوداء من تاريخ أمريكا المخالف لأدنى أخلاقيات العمل السياسي والإنساني، ويرتقي إلى مستوى الإرهاب السياسي. أمريكا نفسها أعزائي الكرام، والتي تنصب نفسها وصية على حقوق الإنسان في العالم، تمارس العديد من الانتهاكات اللا إنسانية بحق البشر على امتداد المعمورة وحتى في الداخل الأمريكي، ما صنع لها تاريخا عريضا من انتهاكات حقوق الإنسان. وشهدت البشرية أجمع على أبشع جرائمهم كاغتيال القائدين سليماني والمهندس، أو تحالفهم مع السعوديين ضد اليمن، ودعمها لجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم. ويضاف إلى سجلهم الأسود هذا أيضا أعزائي الكرام جرائمهم ضد إيران وسوريا والعقوبات الاقتصادية الظالمة بعد الحرب العسكرية والإرهاب السياسي والكذب الإعلامي. فأمريكا التي تعتبر دولة غازية يندرج جميع ما تقوم به تحت عنوان جرائم ضد الإنسانية، إن كان عبر اعتداءات عسكرية وأخرى سياسية واقتصادية. مستمعي الأفاضل، أما الآن فأستقبل الأستاذ علاء الخطيب الكاتب والإعلامي من لندن في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ علاء الخطيب، ما هي حقيقة أمريكا خصوصا وأنها تصنف على خانة الشيطان الأكبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الولايات المتحدة دولة يعني كبرى تستغل كل الدول الضعيفة وتفرض إرادتها على كل هذه الدول، مرة بالتجويع ومرة بالترهيب ومرة بالحصار ومرات أخرى حقيقة بتهديد السلاح، وهي حقيقة تمتلك أدوات هذه اللعبة بحيث أنها تمتلك القرار الدولي وتمتلك كل ما يمت في استغلال القوة وفرضها على الآخرين. من هنا جاء حقيقة يعني كراهية بعض الشعوب لها من خلال استغلالها للموارد واستغلالها لهذه الدول وفرض أجندات الخاصة وفرض حقيقة حتى عملائها والمتعاملين معها في هذا المجال. لذلك هي يعني دولة كما يصنفها أحرار العالم بأنها دولة مستغلة لثروات الشعوب. أما يعني اصطلاح الشيطان الأكبر هو اصطلاح يعني الإعلام المقاوم لهذه الدولة، باعتبار فعلا كل الأعمال التي تنطلق من الولايات المتحدة تنطلق على أساس يعني حقد وكراهية للشعوب التي لا ترضخ لإرادتها ولا ترضخ لقوتها، وبالتالي هي تحاول أن تركع هذه الشعوب وأن تستغل كل ما تمتلك من قوة لإخضاعها إلى قدرتها وإلى قوتها.
إذن لماذا تتمشدق أمريكا بحقوق الإنسان والدفاع عنه وإحداث ضجة بشأنه؟
يعني في الحقيقة حقوق الإنسانية لعبة وهي ملفات تضعها الولايات المتحدة على الرف وتشهرها حقيقة أمام أي دولة لا تخضع لها ولا يعني تنفذ أجنداتها. لذلك هي من جانب يعني ترفع ملف حقوق الإنسان وقضية حقوق الإنسان أمام بعض الدول وتخفي هذه أمام بعض دول أخرى، رغم أن تلك الدول تمارس انتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان، كما حدث حقيقة في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال وقضية الصحة السعودي جمال خاشقجي. الولايات المتحدة لن ترى في هذا الملف أنه ملف يخ حقوق الإنسان، ولم ترى أنها يعني اعتداءات صارخة على حقوق الإنسان في هذا المجال، بل يعني حاولت أن تغض الطرف عن هكذا ملفات كثيرة حقيقة. ما يحدث في اليمن، ما يحدث في البحرين، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في العراق، ما يحدث في كثير من دول العالم، ما يحدث في فنزويلا، في كوبا، في كثير من دول العالم. هنا يعني السياسات الأمريكية سياسات مزدوجة وتنظر حقيقة بالزواجية بالزواجية المعايير لكثير من القضايا، ليس فقط حقوق الإنسان، حتى ملف مساندة الإرهاب. يعني هذا الملف أيضا هو ملف بيد الولايات المتحدة تشره بوجه بعض الدول التي لا علاقة لها بالإرهاب، ولكن هو تهديد أو تتهم هذه الدول. يعني قبل مدة إحنا حقيقة سمعنا أن الولايات المتحدة تتهم سوريا في ملف الأسلحة الكيميائية في سراقب، وهذا الملف واضح جدا يعني أنه من أطلق هذه الأسلحة وكيف أطلقت. ولكن الولايات المتحدة بين الحين والآخر عندما تريد أن تنفذ خطة ما بالتأكيد هي ترفع هذه الملفات، وإلا حقوق الإنسان في داخل الولايات المتحدة منهكة. والدليل على ذلك أن جورج فلويد قتل تحت ركبة شرطي أمريكي، واضحة يعني القضية لا هذا. وكثير حقيقة من وإحنا نشوف بين الحين والآخر كثير من التظاهرات التي تخرج في شوارع الولايات المتحدة وهي يعني تندد بالتمييز العنصري وتمدد حقيقة بكثير من القضايا التي تمس حقوق الإنسان بالصميم، يعني ليس فقط يعني بعملية المهاجرين بشكل عام وكيف يضطهدون هؤلاء، ليس فقط السود، لا حتى المهاجرين هناك حقيقة اعتداءات كبيرة وصارخة على حقوق الإنسان. يعني على سبيل المثال يعني الرئيس السابق ترامب عندما فرض حظر دخول بعض الدول، هذا يعتبر تمييز واضح جدا في التعاملات وازدواجية المعايير في التعاملات مع ملف حقوق الإنسان، هذا الملف الخطير الذي يستعمل كسلاح ذو حدين في وجه كثير من الدول.
ولكن أستاذ علاء، لماذا تتناقض أمريكا مع القانون الدولي وتجعل من نفسها فوق القانون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الولايات المتحدة منذ أن تشكلت هذه الدولة التي تشكلت قبل 500 عام فقط على تجاوز على حقوق الإنسان بعد أن قتلت الآلاف إن لم نقل الملايين من الهنود الحمر السكان الأصليين للولايات المتحدة، وبذلك هي بنت تجربتها السياسية والإدارية بنتها على دماء الأبرياء من السكان الأصليين للولايات المتحدة، واستمرت في هذا المنهاج باضطهاد الملونين من الزنوج وغيرهم الذين وردوا إلى الولايات المتحدة، وهم الذين أوردوهم من قارة أفريقيا ثم باشروا في عملية قتلهم وباشروا في عملية سلب حقوقهم والتعامل معهم كأنما إنسان هو من المواطن من الدرجة الثالثة ليس له أي حقوق، وجرت ثورات وجرت غيرها في داخل الولايات المتحدة. وإلى يومنا هذا هي تميز بين الأجناس البشرية، وما مجيء حكومة ترامب إلا في سبيل تميز الجنس الأبيض على بقية الأجناس، كان هذا هو منهج الجمهوريين ومنهج ترامب في إدارة السلطة. إذن هي تبني تجربتها على دائما سلب حقوق الآخرين، ثم هي التي تدعم المنظمات العالمية المدعية لحقوق الإنسان ماليا في سبيل السيطرة عليها وعلى قراراتها، خاصة بعد التفرد الأمريكي وعدم وجود دولة موازية لها. ربما ستكون الآن في الأشهر القريبة أو السنوات القريبة هنالك من يناهض أمريكا في موقفها، ولكنها تتعامل وفق مخططاتها كما هو الآن تجاه الجمهورية الإسلامية وما كانت عليها من تجاوزات وفرض عقوبات غير شرعية وغير دولية إنما هي فردية من جانب واحد، وفرضت على الدول الأخرى على تطبيقها، وكذلك مع سوريا وفي قضية الكيمياوي وهذا الكذب والافتراء على أنها قد استخدمت الأسلحة الكيميائية بينما هي افتراء لغرض ابتزاز سياسي.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية. كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامجكم ظل الشيطان وتحت عنوان أمريكا ومزاعم حقوق الإنسان. أعزائي الكرام، أمريكا تمارس كل أشكال العدوان وهي تلخيص معبر عن واقع وحقيقة الشيطان. فعلى الصعيد الاقتصادي، فإن ما تشهده الجمهورية الإسلامية في إيران من حصار يستهدف لقمة عيش المواطن بشكل مباشر، وهو إرهاب عقوبات وجريمة بحق الإنسان. هذه العقوبات بالطبع لم تكن وليدة ترامب وإجراءاته الجائرة، بل هي واقع إرهابي خطير تعيشه العقلية الحاكمة للبيت الأبيض الأمريكي. ونفس هذه العقلية تطبق على باقي بلدان العالم، ومن ضمنها سوريا وقانون قيصر الإرهابي. فأمريكا تمارس سياسة التجويع والترهيب ضد دول العالم دون أي احترام أو اعتبار للقانون الدولي. أما على المستوى العسكري، لم تقتصر انتهاكات واشنطن على دعم المجموعات الإرهابية بكافة أشكال الدعم، كما لم تقتصر على دعم الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد، بل إن الإرهاب العسكري الأمريكي هو فزاعة تستخدمها ضد شعوب العالم. هذا الواقع الشيطاني الأمريكي المفزع هو من يقف وراء حروب وحرائق العالم، ولا أدل على ذلك هو ما أراده الأمريكي وأدواته من تشكيل خريطة على حساب دماء الناس وممتلكاتهم، والتي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقيها طي الكتمان. إلا أن تقارير منظمة العفو الدولية والكثير من المنظمات كشفت جرائم الولايات المتحدة في العديد من دول العالم. طيب، أما الآن أعزائي الكرام، فأستقبل الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية، السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي. أولا، ما هي أهم خروقات أمريكا لحقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج؟
فيما يخص الداخل، الولايات المتحدة تتعامل وفق نظام الأجناس البشرية في داخل الولايات المتحدة وحتى خارجها. الكل يعرف أن الولايات المتحدة هي لمع من جميع الكرة الأرضية، لديها 220 جنس بشري في داخل أراضيها ومن 150 قومية، ولكنها تميز الجنس الأبيض الوارد من أوروبا الغربية على بقية الأجناس البشرية. تعتقد أن كل الذين وردوا من أفريقيا هم لا يصلحون أن يكونوا مواطنين في الولايات المتحدة، كل الذين وردوا من المكسيك، كل الذين وردوا من أمريكا اللاتينية، كل الذين وردوا من قارة آسيا. إذن هذا التصنيف البشري وهو الذي جعل الولايات المتحدة متتجاوز على حقوق الإنسان، وإلى يومنا هذا حتى في داخل المحاكم في عملية قتل الكثير من الجنود في داخل الولايات المتحدة إلى يومنا هذا، وأعتقد هنالك شواهد كثيرة في هذا المجال تحاول أن تميز بين الأجناس البشرية على مستوى الداخل والخارج. وكما أوردنا أن حكومة ترامب هي جاءت لتمييز الجنس الأبيض على بقية الأجناس. القضية الفلسطينية ومشكلتنا مع الكل يعرف أن الصهاينة هم من سرقوا أرض فلسطين، هم الذين اعتدوا على الفلسطينيين وقتلوا الفلسطينيين واستلبوا أراضيهم، ولكن أمريكا تقف إلى الآن مع إسرائيل مع كل الخروقات التي قامت بها تجاه العرب وتجاه المسلمين واتجاه الشعب الفلسطيني واتجاه حتى الأجناس البشرية الذين وردوا من أفريقيا وغيرهم من اليهود الموجودين في داخل إسرائيل. إذن هي علامة مميزة للاستكبار العالمي وللتجاوز على حقوق الإنسان.
طيب أستاذ محمود، ما معنى عدائها وحروبها العدوانية ضد دول كإيران وسوريا وفلسطين واليمن وهلما جرى؟ وإلى أين تصل هذه الحروب برأيك؟
الكل يعرف أن الولايات المتحدة هي عنوان كبير للأنظمة الرأسمالية الإمبريالية، وعنوان كبير للتجاوز على ثروات الشعوب وعلى حقوق الشعوب. ولذلك عندما تجد دولة مثل إيران تقف في وجهها وتحاول أن تصنع تجربتها بيدها، تقف أمام الولايات المتحدة وتعتقد هذه العملية خارج إرادتها. لذلك ومنذ 40 عام سعت الولايات المتحدة أن تضعف الجمهورية الإسلامية وأن تغير النظام بالشكل الذي يتطابق مع مخططاتها العالمية. 40 عام من الصمود والصبر بالنسبة للجمهورية الإسلامية بعد أن رفعت شعار لا شرقية ولا غربية، أي لا تنخرط مع الاتحاد السوفيتي أنذاك ولا مع أمريكا، وبقيت مميزة في تجربة اعتيادي. هذا يزعج أمريكا، ولذلك هي ضغطت كثيرا في قضية العقوبات وغير العقوبات من أجل الضغط عليها. وكذلك في سوريا أنها تعتقد هذا العمل خارج إرادتها، ووفرت 350 منظمة إرهابية في داخل سوريا لتعمل لإضعاف هذه الدولة. وكذا في العراق بعد أن احتلت العراق وقبضت على البنى التحتية وصنعت الحرب الأهلية وخلقت لنا وقتلت مليونين ونصف المليون مواطن عراقي وهجرت 6 ملايين مواطن سواء في الداخل وفي الخارج، هذا كله من أجل لأنها لا تتطابق مع تجربتها. وكذلك في اليمن وما يعاني منه الشعب اليمني من معاناة كبيرة بعد أن سخرت الأسلحة والمال والجيش الجيوش المتعددة ضد الشعب اليمني، ولكننا نقول وبشكل وبقناعة تامة أن كل المخططات الأمريكية بدأت تتهاوى، وها هو أمريكا ينحسر نفوذها شيئا فشيئا، وكذلك ترغب بالانسحاب من الشرق الأوسط بعد أن لاقت ولاقت من الذل والهوان وبعد أن طردوها من العراق، والمقاومة ما زالت مستمرة في ملاحقتها. إذن هي الخاسرة في هذه المعركة، فيما إيران تتصاعد وقوى المقاومة والعمق الاستراتيجي يتصاعد، وهذا أن دل على شيء هو قوة الإيمان وقوة الإسلام.
وقبل الختام أعزائي الكرام، نقول إن مزاعم أمريكا لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن القوانين والمقررات الدولية ما هي إلا أكذوبة شيطانية بات العالم يعرفها ويحس بها ويستشعرها بل ويعيشها بين أسوارها وقضبانها، وبالتالي فإن التاريخ لن يرحم تلك القوى التي تحالفت مع واشنطن، وتلك الجرائم لن ترجح كفة الكيان الصهيوني ومسلحي داعش وباقي التسميات، فالتاريخ سيحاسب وهو صاحب الكلمة الفصل، كما أن الشعوب لا تنسى جرائم قوى الشر والعدوان وأمريكا في نهاية المطاف إلى أفول. كنتم وبرنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه أمريكا ومزاعم حقوق الإنسان. شكرا لكم طيب المتابعة والأحبة، والسلام عليكم جميعا.
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.
كيف نستفيد من نهضة الإمام الحسين عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد مع برنامج شهر محرم الحرام، كيف نستفيد من ثورة الحسين عليه السلام لنخرج من هذا الشهر ونحن قد استفدنا منه واقتبسنا من الحسين نورا وضياء يهدينا في دروب الحياة ويعزز ثقتنا وإيماننا بجدوى الشعائر الحسينية لتحقيق السعادة والأمل المنشود في الدنيا والآخرة. والإنسان سواء كان فردا أو أمة لابد أن يدرك عمق مسؤوليته في حركة الزمن، في وجوده، في حركته وفي عمله. والله تعالى يحدثنا أن هناك كتابا للفرد وأن هناك كتابا للأمة، وأن الفرد سيدعى إلى كتابه ليقرأه ويحاسب نفسه بحسب تفاصيله، وأن الأمة لابد أن تحاسب نفسها. فالله تعالى يقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في دائرة الذات أنت وأنا، هو وهي، نحن والآخرون، علينا أن ندرس ونتذكر قبل فوات الأوان كيف هو إيماننا، هل كبر أو صغر، كيف هي ثقافتنا الإسلامية، هل توسعت أو انكمشت، كيف هي عبادتنا لله، هل أخلصنا لله في العبادة أكثر أم إننا أغفلنا قلوبنا عن عبادته أكثر؟ كيف هو التزامنا بالصدق والحق في كلماتنا؟ هل نحن الآن الأكثر صدقا مما مضى؟ كيف كانت مواقفنا؟ هل كنا في موقف الحق مع أهل الحق أو موقف الباطل؟ وكيف نحن الآن؟ لأن الحسين عليه السلام قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ لم يخرج الحسين ليبقى كل شيء على حاله، إنما خرج لتغيير النفوس، لإصلاح أمة جده، لتغيير حياة الفرد والجماعة. الحسين يعلمنا أن نسير في طريق الحق، فعندنا حق في العقيدة وحق في الشريعة وفي السياسة والاجتماع والحرب والسلم. هل أن كلماتنا تحركت من أجل الخير والناس أو من أجل الشر لهم؟ هل كنا نتكلم عن وعي للكلمة التي نتكلمها؟ أو كنا كما قال الله تعالى: وكنا نخوض مع الخائضين؟
Thank you.
وكلماتنا هي من أعمالنا. وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. في هذا الموسم من السنة الجديدة من الأفضل والأجمل أن نعيد النظر في كلماتنا وأوضاعنا، فربما كانت لدينا تجربة في حياتنا العائلية أو مع الجيران أو مع الناس في مختلف المجالات، وهذه التجارب قد لا تكون في خط التقوى، فلا بد لكي نقتبس من نور الحسين أن نعمل على إخضاع علاقاتنا الاجتماعية لتقوى الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون عاشوراء وثورة الحسين عليه السلام فرصة تأمل وتفكير وحساب ووعي، لا أن تكون حماسا وبكاء فقط، لأن كل مواقفنا سواء في السياسة أو في الاجتماع أو غير ذلك كلها تحتاج إلى قاعدة، وهي أن يكون الحق هو رائدنا، أن يكون الحق في العقل والقلب لا في العاطفة والفكر، في الشكل والمضمون، في القول والعمل، وأن نتعمق عقيدة ومفهوما، لأن الحركة من خلال السطح دون العمق يمكن أن يجرفها التيار، لكن الشيء الذي يضرب في العمق إذا جاءه التيار لا يقلعه. ونحن نرى الكثيرين من الناس لا تؤثر فيهم مواعظ الحسين وآدابه ودعوته إلى النفوس والعمل الصالح وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحسين يدعونا إلى أن نفكر في مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، والمستقبل هنا ليس هذا العمر الفاني الذي سرعان ما يتلاشى ويعد لحظات في حساب الزمن والتاريخ، إنما يدعون الحسين إلى تلك الحياة الخالدة، الحياة الأبدية. وعلى هذا الأساس يجب أن ندرك أننا في كل عمل نقوم به ندعى إلى الله وهناك نحاسب، وأن الأعمال محفوظة في كتاب. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إن الحسين كانت عظمته وسر بقائه وخلوده أنه كان مع الله، وكانت كل حركته في خط الله وفي سبيل الله، كانت حياته لله وموته في سبيل الله. فمن أراد أن يكون مع الحسين فليكن مع الله، لأن الحسين كان معه، ومن أراد أن يكون مع علي فليكن مع الله، لأن عليا كان معه، ومن أراد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله فعليه أن يكون مع الله، لأنه كان مع الله. لنكن أصدقاء الله، فصداقة الله ومحبته لا تعلوها صداقة ولا محبة، ولتكن محبتنا لله أكثر من محبة أي شخص. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا في برنامج كيف نستفيد من ثورة الحسين عليه السلام. حتى الملتقى في حلقة أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، تناولت حلقات برنامجنا السابقة أهداف ومبررات الثورة الحسينية والشجاعة التي سطرها فرسان الطف الأبطال، فضلا عن أنها استعرضت دور السبايا والمرأة في تلك الثورة الخالدة. وفي حلقة برنامج اليوم وعدد من الحلقات القادمة سنتناول مجمل الدوافع الذاتية التي دفعت أنصار الحسين عليهم السلام للانتماء لهذه الثورة العملاقة والذوبان فيها. أعزائي المستمعين، حيثما يتحرك الإنسان وفي أي وقت كان، فلا بد أن يتحرك بوازع من الحب لأمر ما، بتفاوت مستويات الحب هذا. إنها الرغبة المحركة والشعور بالحاجة لأمر معين. وقد يكون الحب عاديا أو بسيطا، وربما يكون تافها، وقد يكون الحب جيدا ممتازا، أو حبا ساميا لقضية أو شخصية. كما أن التحرك قد يكون بدافع الحب الرسالي الرفيع الدرجة، أما الكره فله دوره هو الآخر، بيد أن هذا الكره المحرك لا يستقل عن حب محرك أيضا، ولا يتوفر بمعزل عن حضور الحب المعوض والمعادل لذلك الكره. فلا كراهية بلا محبة تقابلها، وهكذا تتصارع الأضداد. وبالتالي فركيزة الدافع والتحرك أو الباعث هو الحب الذي يتفاوت من حيث كونه حبا فقط أو الحب الذي يتعادل بالكره. أما الحب الشخصي للذات فمكروه بحد ذاته من قبل التعاليم الإسلامية، باستثناء ما يكون تمهيدا للعمل حبا بالجماعة والرسالة. ولهذا أيها الإخوة، قد نشعر بكره ذواتنا إذا ما استحوذت علينا مصلحة خاصة أو نفعية، أو أحسسنا بميل أناني في كلام أو عمل ما، حتى نبتعد من هذا الشعور المقيت. وهذا الوعي للذات كفيل بحصانة الشخصية وصيانتها من الغرور ومرض حب الظهور. فكره الذات والنفس عند ذلك الشعور محمود وحسن، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. والإسلام أيها الإخوة من جانبه راعى ناحية الدافع، فخصها بالاهتمام ودعا النفس لنبذ الأنانية غير الجماعية في السعي. فقال القرآن الكريم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا قال القرآن الكريم، وزاد النبي صلى الله عليه وآله: أحب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك الناس به. إذن فهذه هي أسس الدوافع وقواعدها التي يكون الحب قوامها. أما الحب الرسالي عزيزي المستمع فهو أهم من الحب الاجتماعي، لأنه يشمل حب العقيدة وحب أقطاب العقيدة وحب الجماعة أو الأمة التي يراد لها هذه العقيدة. فواقع الحب الرسالي يعد أقدس الدوافع وأسماها وأجلها وأعلها، إذ يتمخض عنه نكران للذات عجيب، ويتولد توق فريد للتفاني والتضحية والفداء، ملحا على الذوبان في القضية العادلة. وهكذا يلمس المرء الشخصيات الإسلامية الرسالية التي يجمعها العنوان المتألق أصحاب الحسين عليه السلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فهؤلاء يندفعون حبا ويقصدون حبا أيضا، لا كهؤلاء الذين يصفهم القرآن الكريم بقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أجل أيها الإخوة، لقد أحب أصحاب الحسين عليهم السلام الله سبحانه وتعالى، فأحبوا رسوله صلى الله عليه وآله، وأحبوا كل من أحبه الله ورسوله، فأحبوا حسينا سبط الرسول وإمام الأمة وسيد شباب أهل الجنة، فتقدموا بين يديه طلبا لرضوان الله وسعيا من أجل الفوز بالشهادة، وخلدوا مع الحسين سلام الله عليه ثورة وقضية ورسالة. بهذا إخوتنا المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا، نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
قلبي فداء لسيد الشهداء، لسيد الشهداء، لسيد الشهداء. روحي وقلبي فداء لسيد الشهداء، لسيد الشهداء، لسيد الشهداء.
أنت تحدي وانطوى فيك الخلود، كل حر منك يأخذ أسمى درس في الصمود. أنت يا حامي الشريعة عنها بالدم تذود، لعنوا من ظلموك لعن عاد وثمود. مراتب في البلاء لسيد الشهداء، لسيد الشهداء لسيد الشهداء
روحي وقلبي فداء لسيد الشهداء.